المعذبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شوفوا أنتوا عبارة المتن. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. طبعا إذا واحد بيقتصر نظره على عبارة المتن، يعني يقرأ بس المتن ماذا قال بعد ما قال وليست زائد على الداعي وإلا لازم التسلسل أو تعدد القدماء، قال هكذا نقطة، والنقل دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. هذه عبارة المتن. ذكر كلمة سميع بصير ما ذكر، بس هكذا قال المتن، قال والعقل والنقل دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. هذه العبارة الواحد بده يشرحها سهلة جدا، أن ولا شيء، أن الإدراك إذا واحد بيصوره بالإنسان لا إشكال بأن الإدراك، عفوا أول شيء لا إشكال بأن الله تعالى قد وصف بأنه مدرك. أي آية وصف أنه مدرك فعلا يدرك الأبصار مثلا، معقول يكون مقصودا هذه الآية أن الله تعالى مدرك وهو يدرك الأبصار، يعني هل يسموها مثلا يدركها مثلا؟ ما أدري. هذه المرات من الإدراك الاصطلاحي هذه الآية. على كل حال ترضى أن هناك إجماع على أن الله تعالى ماذا وصف بالإدراك في المقام. طب أنا أقف بنظر هكذا، الله تعالى وصف بالإدراك، طب الإدراك عند البشر ما هو؟ الإدراك عند البشر عبارة عن اكتشاف العلم بالخارج عن طريق الحواس، كما يأتي توضيحه أكثر إن شاء الله تعالى. الحواس الخمسة الظاهرية، إما تعرفوها ما أنا أعرف أشرحكم إياها، الحواس الخمسة، هذه الحواس الخمسة كان غنية غناية. فعلى كل حال ستدركها عن طريق هذه الحواس الخمسة. فالنقل ثبات الإدراك، الإدراك يستلزم أن يكون هناك حاسة. سوف يأتي معنى أن الله تعالى ليس بجسم فليس بآلة، إذن إدراكه لابد أن يكون له إدراك لكن ليس بحاسة. فإذا لو كنت عقلي لوحدي كنت حكمت أن الله تعالى مدرك؟ لا. لكن بما أنه ورد النقل قال أنه مدرك، فوقع شو إشكالية بين العقل والنقل. النقل قال لي مدرك، العقل قال لي لابد أن يكون إدراكه من دون حاسة، إذن أقول الله مدرك من دون حاسة. ما هو الإدراك؟ الله مدرك لكنه من دوني حاسة، أخذها تعبدا، تأخذها ماذا؟ تعبدا في المفهوم. هذا حاصل كلمات المتن. لكن بما أنه بالروايات الوارد مش غالبا إذا أقلها، أنا مش شايف صراحة كلمة أن الله تعالى مدرك. في مدرك الهاربين نعم موجودة هذه، بس أنه مدرك بهذا المعنى الإطلاق ما شايفها صراحة. لكن أكيد سامع لعله موجود بس أنه ناسي يعني على كل حال. بس على كل حال المسألة المهمة أنه ورد بالروايات متعددا دائما يقول سميع بصير، ولم يذكر في أي رواية أنه شام ولا ذائق ولا لامس، ما ذكرت الحواس الباقية، فقط يذكر ماذا؟ سميع بصير في المقام. ولذلك الماتن ماذا وصف؟ عن الشارح ماذا عنه البحث؟ ما عنه بالإدراك، عنه بماذا؟ بالسميع البصير. فيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث نقسمه إلى جهات من البحث، واحدة من هذه الجهات نبين أنه لماذا اقتصر في النصوص على ماذا؟ على سميع البصير، ولم يذكر أنه شام ولامس وذائق.
كلاميا كثير البديهة ما تحبب الإدراك، صفة الإدراك إلا بالسمع والبصر،
يعبأ بالإدراك، لا يعبأ بالإدراك،
يعبأ بالإدراك.
كلامك مضحك. ففيأتي إن شاء الله قراءة كلمات القدماء من المتكلمين. أقول حال مدعى الإجماع بأنه مش اسمه. أقول حال سوف نبحث هذا البحث في ضمن الجهات. الجهة الأولى ما الفرق بين الإدراك والعلم؟ الجهة الأولى من جهات البحث ما الفرق بين الإدراك والعلم؟ هذا البحث تعرض له الشارح بتبع المتن صفحة 337 المقصد الثاني الفصل الخامس المسألة السادسة عشرة. في تلك المسألة تعرض الماتن والشارح إلى الفرق بين العلم والإدراك، حيث ذكر الشارح خلاصة بحث، تقرؤون العبارة لوحدكم إن شاء الله. خلاصة بحث أن الإدراك لهما معنيان، المعنى الأول للإدراك هو معنى أعم من العلم، يعني يصف فيه إدراك الكليات وإدراك الجزئيات، بخلاف العلم فأنه مختص بإدراك الكليات. المعنى الثاني هو لا، الإدراك مختص بالعلم بالجزئيات بخلاف الإدراك الذي هو علم العلم الذي هو علم بالكليات. ذاك الإدراك الأول تعال نسميه الإدراك بالمعنى العام، وهذا الإدراك الثاني تعال نسميه الإدراك بالمعنى الخاص. فالإدراك بالمعنى العام هو عبارة عن الاكتشاف والعلم
حضور شيء عند العالم سواء أكان كليا أم كان جزئيا. حضور الشيء عند العالم سواء أكان كليا أم كان جزئيا. العلم هو حضوره كليا، الإدراك بالمعنى الأخص هو حضوره جزئيا في المقام. ثم بعد ذلك ذكروا وصرحوا في كلماتهم المتكفرة كما في إرشاد الطالبين صفحة 123، والأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية صفحة 89، والبيلي أيضا كذلك في بعض عبائر النافع يوم الحشر في شرح الباب 11، ومشاكل هذه الكتب، كلهم متفقون تقريبا على أن على أن الإدراك موقوف على الحس. الإدراك عندنا عند البشر، يعني عند البشر أنه موقوف على الحس في المقام، بما أنه لذلك أنهم يقولون بأنه بيستدلوا على ذلك، بيستدلوا على ذلك بهذه النقطة، يقولون يا أخي الإدراك فرق. ألا يقال أن الفرق بين لمسك للنار وعلمك بأن النار محرقة لا تجد فرقا بينهما؟ علمك بالصوت الهائل أنكر الأصوات صوت الحمير وسماعك لصوت الحمير، مفرق بينهما ولا لا؟ الثاني هذا الثاني شو نسمي نحن؟ إدراك الراجع لتأثر الحاسة، الراجع إلى تأثر الحاسة. هذا التأثر الحاسة نسميه ماذا؟ هذا هو المائز بين الإدراك والعلم. العلم عبارة عن إدراك من جهة كلية، أما الإدراك هو شو؟ عبارة عن شو اسمه؟ إنه إدراك وتأثر به في المقام. ولذلك بكتبهم كلهم المتكلمين بيقولوا دائما فرق بين علمك بالرائحة الكريهة وإدراكك للرائحة الكريهة، فرق بين كذا وكذا، فرق بين علمك بالنار وإدراكك للنار وشعورك بها في المقام. في شيء؟ فهذا هو الفرق الأساسي بين العلم والإدراك، أن الإدراك هو بالإنسان عم نتكلم، هو عبارة عن إدراك مع حاسة، حضور مع بالحاسة، أما تلك لا، إدراك على وجه نظر كلية في المقام. هذه بالنسبة للجهة الأولى في الفرق بين العلم والإدراك. في الجهة الثانية في شيء عندكم سهلة؟ ما في مطلب. الجهة الثانية أن الله تعالى يستحيل أن يتصف بالآلات، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا دليل العقل عليه في المسألة الثانية عشرة، حيث نتكلم هناك إن شاء الله تعالى عن أن الله تعالى ليس بحيزا ويستحيل عليه أحكام الجسم والجسمانية ومشاكل ذلك. لكن بغض النظر عن حكم العقل، الروايات كثيرة جدا في النهي عن القول بأن الله تعالى شو ليس لديه شو اسمه. أنا في الكتاب هون سناقل ست أخبار، بس البالي هي سبعة، أنا ناقلها مو ستة، فدراجة الكتاب عندي الموجودين في شو اسمه في المقام. بس على كل حال الأحاديث كثيرة جدا في المقام، منها روايات طبعا أغلب الروايات في الكافي والتوحيد موجودة مع بعضها البعض، يعني تجدونها في الكتابين التوحيد والكافي. قال مثلا في الحديث الأول اللي هو حديث الكافي بالكافي مش معتبرة الرواية، طبعا هذه الرواية شامل الحكم، الرواية قطعها الكلاني في أكثر من مورد، لكن الصدوق جمعها كلها في مكان واحد في التوحيد. بيقول مثلا الإمام عليه السلام في كلامه للزنديق ما هو الله، بيقول له هكذا، في الرواية لطيفة يقول هو شيء بخلاف الأشياء، هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس. نفس المعنى، الجس والحس هما شيء واحد، بس العرب تحب تفزلك بعض الأحيان، الجس والحس هما شيء واحد والله العالم، لا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. فقال له السائل فتقول إنه سميع بصير؟ قال هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، دغري أنا خلق آلة، سميع بغير جارحة، بصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، وليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر. بس الله سميع يسمع بنفسه، قد تصور شو أن هناك نفس وهناك سمع، ما أصدق لك هكذا في المقام، ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولة وإفهاما لك إذ كنت سائلة، فأقول إنه سميع بكله، لا أن الكل منه له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجع في ذلك إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. هل الرواية بتدل على أن السميع البصير صفات ذاتية أو صفات فعلية؟
ذاتية.
احفظها هذه،
ليش
بنفسي؟ اعمل احفظها، لأنه بنهاية بالتعليق اليزدي على نهاية الحكمة صفحة، عندك التعليقة القديمة للون أسود، عندك يا شيء بالمنهج الجديد، عندك منهج جديد تعليم الفلسفة؟ على كل حال بالتعليق على النهاية أفضل، صفحة 145 وبالمنهج الجديد الجزء الثاني 417-418 أنا عم بتكلم عن التعليق النهائي. في الكتابين هو صرح بأن السميع البصير صفات فعلية مو صفات ذاتية في المقام. بني تعليقه عن النهاية قال ما في خبر يدل على أنها صفات ذاتية.
شيخ اليزدي الله يحفظه
وقال شو أنه ما في رواية تدل على أنها صفات ذاتية. أربعة هو يرفض أن يقول صفة فعلية. هذه تدل على العلم لكن مطابقة المعلوم للعلم، يعني علمه بالشيء الخارجي، علمه بالصوت الخارجي، مو هو علم الذاتي ذاك، يعني علمه فعلي لا علمه ذاتي في المقام، بيرجع على صفة فعلية في المقام. راجع على كل حال إذا عنده تعليق النهاية القديمة هذه السوداء، الطبعة السوداء الأيام ما كانت موجودة، مو هالطبعة الحديثة الآن مجلدين المطبوعة في حاشية النهاية. لا ما أدري بس أنا ما عنديش الحديث ما معي ما أعرف شو قال ما يطلع طبعا أشتريها للشيخ.
موجودة
مستقلة. آه طبعا مستقلة تعليقة مستقلة في المقام. هذه كنا نقرأ عليها سابقا أيام القراءة عندما كنا نقرأ. الحديث الثاني ما في الكافي أيضا والتوحيد كما مروية معتبر محمد بن مسلم عم يسأل عن صفات القديم قال إنه واحد صمد أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة. قال قلت جعلت في ذاك زعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. قال فقال كذب وألحد وشبه تعالى الله عن ذلك إنه سميع بصير يسمع بما يبصر يبصر بما يسمع. قال قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه فقال تعالى الله إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك. هذا المادة هي المخلوق مو لله سبحانه تعالى. حديث الثالث رواية أيضا عن الإمام الجواد عليه السلام يقول فيها لأنه لا يخفى عليه ما يدرك ما يدرك عم يحكي ماذا سميناه سميعا. يقول لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع ولم نستطع. هي جملة عبارة ما يدرك بالأسماع شو بتفهم منه؟ شو بيكون معنى السميع؟ يعني لا يخفى عليه يعني يدركها عالم بها فضوها هذه. ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس وكذلك سميناه بصيرا لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك. ولم نصفه ببصر لحظة العين. لحظة العين هو هذا العين يعني ببصر العين في المقام. الحديث الرابع ما روي عن الإمام الرضا في حديث طويل قال صلوات الله تعالى عليه سمي ربنا سميعا لا بخرت بالكاف. كل الروايات خرت 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 يعني ثقب بالتوحيد جزء يعني بدل الخلق كلمة جزء حطهم بيطلعوا من بعض. ما شفتهم شفت بعض. هذه خلق هذه خلق وهذه جزء
صحيح
طلع هذا خط يطلع نفس الشيء بالضبط. أنا
جعلها هيك شوي صغير وعندي سرجعتها بصير خلق وما حطها بصير خلق
فبلا هذه بدل بالنقاط انت قول مثلا يطلع شو
نفس الشيء. شو الفرق بين هاي وهاي؟
مش مثل بعض مش كوا بعض. ايه فهو بالتوحيد كلها كلمة جزء بالكافي كله كلمة خرد. ما في فارق على كل حال. لا بخرد فيه يسمع به الصوت ولا يبصر به. خرد يعني قلنا ثقب كما أن خردنا الذي نسمع به لنقوى به على البصر فيك تشعر بدينتك. ولكنه أخبر أنه لا يخفى عليه شيء من الأصوات وليس على حد ما سمينا نحن قد جمعنا الاسم بالسمع واقترفنا في المعنى سمع سميع بغير سميع نحن في المقام. وهكذا البصر لا بخرت منه أبصر كما أن نبصر بخرت منا لا ننتفع به في غيره. فيك تنتفع بعيونك بالأكل مثلا فيك تحط دواء ولكن الله بصير لا يحتمل شخصا منظورا إليه فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى في المقام. تدل بيه على عدم الإفطارية التناول نروي على علي
الخامس
حديث الخامس رواية أيضا في الكاف. أنا بالي في رواية بعد مش كنا أقلها ما أقلتها هنا في رواية في التوحيد بعد جميلة جدا. على كل حال حديث الخامس كمان في الكافي مريد لا بهمامة سميع هذه كمان بالتوحيد موجودة لا بهمامة سميع لا بآلة بصير لا بأداة. أيضا بالروايات الحديث السادس عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال البصير لا بأداة والسميع لا بآلة بتفريق الآلة. بيقول الصوت أنه بيتفرق الآلة وما أدري شو حتى في اسمه في المقام تتبع بالكلام. هذا إذا الله تعالى مدرك لكنه أهل الذات نصوا على ذلك أنه بلا ذكى صادقا. نحن دعينا دعوة فيما سبق قلنا ما في رواية مبردها التأويل إلا ماذا قد أمرنا الشارع وماذا بالتأويل. أنتم ذاكرين هذه العبارة، هي دعوة دعيناها في أول الكتاب، قلنا في كل موارد عندما يقولون أنه تعارض العقل والنقل وما أدري شو يقدم العقل على النقل المثلون بالتجسيم، قلنا نحن هناك أن الذي ثبت أركان التوحيد هو شو كلام أهل البيت، لا أنه عقل زيد ولا عقل عمر في النقل. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة هو حقيقة الإدراك، طبعا بناء على أنها صفة ذاتية، ما لنا علاقة بذلك الذي يقول بأنها صفة فعلية كما فعل الشيخ اليزدي من المعاصرين في تعليقته على النهاية وفي المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. هذه الطبعة الخضراء للمجلدين، ما أدري أنا اشتريت النسخة أول فتح الحوس اشتريت، ما أدري ليش أنا اشتريت. حقيقة الإدراك ها؟ أنا أحب أدرس كمان كثير في اسم كتاب الطبخ هذا عندنا طبعا أحب أدرس كثير. تعرف لك واحد يعني درس الدنيا أكثر في كتب كثير كان يميل واحد يدرسها مفيدة. عايش تتفزني أنت تاني مرة سمعت. الجهة الثالثة، الجهة الثالثة هي موضوع ما معنى الإدراك عند المتكلمين. لا إشكال بأنه في المسألة هذه بغض النظر عن قول بأنها صفة فعلية، وقع الكلام في أنه ما حقيقة إدراك الله سبحانه وتعالى على كل على أقوال كثيرة، بس أنا أحصيت في كلمات خمس أقوال في المسألة. القول الأول هو القول المنسوب إلى المجسمة أنهم كانوا يقولون بأن مثل غيره، يعني كما أن له لحية بس ما عندوش لحية أمرا، لكن عنده أذن عنده عين مثل آخرين يعني في المقام، ممكن دينته أكبر تكون، لكن بالنتيجة ماذا؟ أذن وعين وأنف ومشاكل هذه الأمور. فإذا نحمل هذه الروايات والآيات على ظاهرة سميع بصير يعني بآلة في المقام. هذا طبعا هذا القول يرده اسمه، كما تقدم معنا أيضا في الرواية عن الباقر صلوات الله تعالى عليه أنه كان في زمانه ناس يقولون هذا ورد عليهم الإمام يقولون هؤلاء كفروا وألحدوا وأشركوا ومشاكل ذلك في المقام، إنما يعقل على من كان بصفة المخلوق والله ليس بكذلك. فالأمور تقدمت معنا فالمجسمة موجودين سابقا، يعني من زمان الأئمة كان هناك مجسمة، لهذا اليوم ما زالوا مجسمة موجودين الحمد لله. ولا مرة أهل البيت قالوا مجسمين عنه، قالوا كفروا بس ما قالوا مجسمين مشاركين. فرق بين مسألتين. القول الثاني هو لعله أشهر شيء بين المتكلمين هو إرجاع الإدراك إلى سنخ من العلم، معنى كون الله تعالى مدرك أنه عالم بالمدركات، سميع عالم بالمسموعات، بصير عالم بالمبصرات. في بعضهم يعتقد أنه هذه رواية مش رواية، اتفقنا فيش رواية تقول سميع يعني عالم مسموعات، كثير تتفبلك رواية يعني شكلك ولا هيك شكلك. ففي رواية تقول أنه سميع يعني عالم بالمسموعات أو بصير عالم بالمبصرات. إذا في رواية مو شريفة على كل حال، يعني نحن ما عندنا هذه الجزمات الكثيرة جدا والقطعات، ما عندنا أي حاضر بكل شيء، بس ما شايفك رواية تقول أنه سميع يعني عالم بالمسموعات. هذه كلمات المتكلمين. مثلا الطور عبارة أوائل المقالات المفيد يقول القول في وصف الباري تعالى بأنه سميع بصير وراء ومدرك. بصير لا شك إن هذه أنه سميع بصير مدرك ومدرك كمان. أقول إن استحقاق القديم سبحانه لهذه الصفات يعني مدرك كلها من جهة السمع دون القياس ودلائل العقول، وأن المعنى في جميع علم خاصة، المعنى في جميع ماذا؟ العلم خاصة في المقام. أيضا مثلا اختار هذا القول النبختي في الياقوت أبو إبراهيم أبو إسحاق، حيث قال وهو سميع بصير أي يعلم بما يسمع ويبصر ويبصر. أيضا اختار هذا القول أبو الحسين البصري والكعبي من المعتزلة على ما في إرشاد الطالبين. اختار السيد الطبطبائي كما في حاشيته على الأسفار الجزء السادس صفحة 360 صفيات الكلام، نقل الكلام عنه وهو عم يرد على الرازي في المقام في المسألة. ومنسوب أيضا في كلمات الرازي إلى الفلاسفة، أن الفلاسفة يقولون بهذا القول. طبعا مراد من الفلاسفة فلاسفة الإسلام كما نبع على ذلك المحقق الماتن، باعتبار أن الفلاسفة غير المسلمين لا يصفون الله تعالى أنه مدرك. يعني أرسطو ما قال أن الله تعالى ماذا؟ مدرك، لأنه مش متعبد بشريعة. هيدا عندما أسلمت الفلسفة صار في أسلم للفلسفة أدخل هذه الاصطلاحات، ولا ليش فيلسوف بده يؤمن بأن الله تعالى مدرك يعني؟ طيب عنوان ها؟ ليش يعبر تعبير جديد يعني في المقام؟ لذلك هو نصير الدين الطوسي بالتلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل صفحة 287 قال مقصوده فلسفة الإسلام في المقام. طبعا استدلوا على هذا القول بأدلة واقعة لسه مش واضحة كثيرا يعني. أنه تفسير الإرادة تفسير السماء بالعلم بالمسموعات والبصيرة والعلم بالمبصرات. الدليل الأول هو الدليل المنقول عن ابن الحسين البصري أن معنى كون الله تعالى سميعا بصيرا إما أن يكون مراد منه السمع الذي نعقله نحن عن بالإنس يعني بالآلة وهذا محال في حقه، وأما أن يراد منه العلم بالمسموعات، وأما أن يراد منه شيء ثالث. الأول محال، الثاني جيد، الثالث نتعقله. إذا نتعقله إذا هو غيره موجود في المقام. إذا يثبت ماذا؟ أن الله تعالى شو عالم بالمسموعات. لكن كلامه جيد يمكن لا بأس به في المقام، لكن بشرط أن يثبت أن وحي معنى آخر. سوف يحاول بعض العلماء أن يبرز ماذا معنى آخر. التقريب الثاني يقربوا للدلالة على هذا الكلام هو ما ورد عن الجملة من العلماء مثل ابن ميثم البحراني في قواعد المرام وإرشاد الطالبين والأنوار الجلالية للفاضل المقداد، أنهم ذكروا أنه عندنا نحن معاني حقيقية ومجازية. معنى الحقيقي للإدراك يستحيل وصف الله تعالى به، فنحمله على ماذا؟ على أقرب المجازات. أقرب المجازات ما هو؟ أنه عالم بالمسموعات في المقام. لكن نحن نقول ما في عندنا شيء اسمه انصراف لأقرب المجازات إلا إن أثبت أن الاستعمال في أقرب المجازات كثير ينصرف إليه الكلام عند الإطلاق. هذا أول الكلام. ما هذا أول الكلام؟ مش هيك أول الكلام ولا لا؟ مو أول الكلام؟ لذلك القول الثاني بهالأدلة لا يثبت واقعا لوحده، بتحتاج إلى تتميم، هي إبطال الأقوال الأخرى كلها في المقام. القول الثالث هو القول المنسوب، هو القول يعني لعله إسر الأشاعرة المعتزلة بعض العلماء الشيعة الذين هم يعني قريبين شوي ببعض كتبهم للمعتزلة أيضا مثل نصير مثل الشيخ الطوسي والسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهما اختاروا هذا القول، وهو أن حتى فاضل حتى سديد الدين الحمصي. أنا سابقا قسمت تاريخ المتكلمين، قلت بعض المفيد مش مثل قبل المفيد، يعني الشيعة الإمامية قبل المفيد ممكن مثل بعد المفيد. إذا بطول عبارة المفيد هناك ماذا قال؟ بس عبر هذا العبارة بيقول ولست أعلم المتكلمين الإمامية في هذا الباب خلافا. ما في خلاف أن المسألة سمية يعني العالم بالمسموعات في المقام. لكن بعدين صاروا العلماء، وهذا يعني لعله أكثر كلمات متأخري العلماء يعني من زمن المرتضى فصاعدا، أكثرهم كانوا يقولون بأن سميع بصير أو مدرك صفة زائدة على العلم، صفة زائدة على العلم في المقام. مثلا بيقولوا بالاقتصاد الشيخ الطوسي يقول ويجب أن يكون سميعا بصيرا لأنه حي لا آف به، وفائدة السميع البصير أنه على صفة يجب فيها أن يسمع المسموعات ويبصر المبصرات، وذلك يرجع إلى كونه حيا لا آف به، وعلى هذا يوصف تعالى بذلك في الأزل. ولو كان له بكونه سميعا بصيرا صفة زائدة على ما قلناه لجاز أن يكون الواحد منا حيا. آخر عبارة في المقام يقول لك
شنو صفة زائدة؟
هنحاول نحن شو اسمه في المقام
يعني
حبين أكثر. مثلا الرازي بيقول وقال جمهور منا والمعتزلة أنه ما صفاتان زائدتان على العلم لأن أنه تعالى حي إلى آخر العبارة، نفس العبارة تقريبا. سديد الدين الحمصي بيقول والدليل على أنه زائد على كونه عالما أنه يفصل بين ما إذا رأى شيئا فعلمه وبين أن يغمض عينيه مع ثبوت علمه بذلك. الرؤية الشيء مو مثل ماذا؟ إغماض الشيء. فكذا يفصل بينما إذا أدرك المدركات الأخرى وبينما إذا لم يدركها مع علمها بها في الحالين. وكذلك قد يكون مدركا في حال نومه للألم بقرص البق والبرغوث وإن لم يعلمه، وكذا قد يدرك الصوت الذي بحضرته وإن لم يعلمه، ولهذا ربما يصير ذلك سببا لانتباهه فثبت أنه زائد على كونه عالما. أنا أعتقد أن هؤلاء العلماء ذهنهم أن كلمة عالم منصرفة إلى العلم بالصور، إلى حضور ماذا؟ الصور، لأنهم بيعتبروا أن علم الله تعالى علم حصولي مثل قول ابن سينا والجماعات، يعني قول فلسفة المشاء أرسطو ما أدري شوف المقام. فبما أنهم فهموا من كلمة عالم أنه عالم بالصور، فقالوا قطعا الإدراك شو؟ شيء زائد على مجرد إدراك ماذا؟ صور، هو حضور الأشياء، حضور المعلومة عند العالم. فإذا فسرت علم الله تعالى بأنه ماذا؟ بأنه علم حضوري، بيصير فرق بين قول الأول والثاني والثالث؟ ما في فرق بينهما. عرفت شو قصدي؟ إن شاء الله يحاول يصوروا كان الخالق يقول لك فرق بين صورة صورتك حالة تغميض العيون وبين رؤيتي لك. شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنك أنت حاضر عندي الآن مباشرة، وبين أنه إذا كنت مستقر ماذا حاضر فقط صورة عندي مثلا في المقام. هن بدي يصوروا هذا الفرق بين هذين الأمرين، فدي يقولوا علم الله مو مجرد حضور صورة شيء، بل هو شو؟ حضور ذات الشيء عندك في المقام. فكأنه فرق، فيصير زائد عن العلم، لأنه فسروا العلم بماذا؟ بحضور الصورة. فلذلك وقع عندهم أنه شو الإدراك شيء زائد على العلم، ولأنه منه شيء خلاف القول السابق من كل واحد. في واحد رجع لماذا؟ للقول السابق. القول السابع هو التوقف، كما يظهر من من؟ من المحقق المات. المات الظاهر عبارته ها؟ مين المحقق؟ ها؟ محقق الماتن بل محقق الماتن ظاهر عبارة تفهم له
حبايي
سمع هذا قال
الشيخ عشان وقتنا في الشركة كان دي قرار من المادة
العمر محقق الماتن أنا يسمى تعقل هذا الشرح هذا يسمى متن الماتن رحمة الله تعالى عليه حتى الظاهر عبارة بيقول والنقل دل على اتصافه والعقل على الاستحالة أو مثلا بفصول نصرية بيقول هكذا كونه بصيرا لقوله تعالى كان الله سميعا بصيرا فسأل أدري يتكلم وأنا هو يفهم هو البصير ما أقول شو العلاقة أنا تعبد باللفظ رضي من شاء تعبد به أما أن أدرك حقيقة الإدراك ما أعرف ما هو حقيقة دول إدراك المقام نعم إسأل تبعت له عبارة في قواعد العقائد ظاهر بأنه شو بأنه يريد من الإدراك العلم يريد من الإدراك العلم في المقام حيث تدل على أنه سميع بصير بإحاطته بما يصح أن يبصر ويسمع لأنه محيط بما يسمع ويبصر فإذا هو ماذا سميع بصير يسوى عين العلم في المقام هذه القواعد العقائد صفحة 44 و45 لكن في هذا الكتاب ظاهره بأنه متوقف في المسألة في المقام لكن عنده تلخيص المحصل هكذا العبارة الأولى أن يقال لما ورد النقل بوصفه تعالى به بهما آمنا بذلك وعرفنا أنهما لا يكونان له تعالى بآلتين كما للحيوانات واعترفنا بأن لسنا واقفين على حقيقتهما وذلك أن ما قالوا في هذا الباب لا يرجع لطائلان واضح؟ يعني هو شو عنده مشكلة؟ ما أفهم أنا شو هو كل ما فسرتم به الإدراك شو؟ ليس له طائر هو ظاهر هنا هكذا حتى العلامة الشرح ظاهر في هذا بردد بيقول إما أن يصح كلام أبو الحسين البصري اللي هو شو كان أنه يرجعوا إلى العلم أو ما بعرف ما هو
فإما أن يرجع إلى
الله غير مفتقر إلى ذلك الحقيقة أنا أقول عمدة الإشكالية هي هذه بينهم أنه هن ما تصوروا أن العلم هو نفس حضور المعلوم عند العالم تصور أن العلم بلحاظ الصور تصور أن العلم هو بلحاظ الصور في المقام القول الخامس هو قول صدر المتألهين صدر المتألهين في الأسفار الجزء السادس 359-360 اختار قول الناس بإياه إلى شيخ الإشراق من أن السميع البصير شيء زائد على مطلق العلم وأنه نحو شهود للمسموعات والمبصرات نحو شهود للمسموعات والمبصرات
الإدراك
أنه نحو شهود للمسموعات والمبصرات أشكر على سيد الطباطبائي هناك قال له يا أخي هذا الشهود الإشراق اللي عم تتكلم عنه أنت هذا هو عين العلم عندك لماذا؟ لأن العلم الإجمالي هو عين العلم التفصيل الله عالم الأشياء علم الإجمالي هو عين علم التفصيل أنت تعتقد بالعلم الحضوري للعلم الله تعالى مو بالصور صح ولا لا؟ كيف تعتقد هيك؟ فهذا كلامك لا يرجع إلى طائل ما أنت بالنتيجة يعني صار عندك السميع ما هو؟ لعالم المسموعات لأنه شيء زائد في المقام نحن نقول كلامه صحيح بس ظاهر لعله قد واحد يدافع عن صدر المتألهين ويقول بأنه كان ناضي الرد على ابن سينا لا أنه في مقام مطلق بس كمان هذا القول بيرجع لأي القول بيصير للثاني والثالث يعني صار الثاني والثالث والخامس هم قول عبارة عن قول واحد ونؤيد هذا القول اللي هو أنه إرجاع السميع إلى العلم المسموعات والبصير العلم المبصرات ما تقدم معنا من رواية الإمام الجواد عليه السلام عندما قال سميناه سميعا لأنه شو وش قال الجواد لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع وسميناه بصيرا لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار عدم الخفاء يعني العلم وهكذا معناته قد يكون في شيء زائد ما ندركه يعني متوقف بالمسألة صراحة كذا بعض الأحيان يعني قد يكون في شيء زائد لا ندركه بس ظاهر الرواية قد واحد يقول بأن المراد منها العلم. وأتيت ببعض القرائن الأخرى أنا حتى أثبت بأن شو المراد من السميع هو العالم بالمسموعات. منها مثلا بعض الروايات في قوله تعالى بل هذه الآية بديها أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بآية أخرى إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. مرة بيعبر أنه يسمع مرة شو بيقول
يعلم
يعلم ما في السر مرة يسمع ما في السر مع أنه في السر هل هو مقولة الكلام كيف مسموع هو ما في السر كيف مسموع
في السر
الأسرار يقول إيه في السر لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع سرهم ونجواهم
نسمع
سرهم ونجواهم. فالله يقول أنا أسمع يعني شو معنى أسمع سرهم يعني يعرف المقام لم يزل عالما سميعا بصيرا أو مثلا في أي بعد في أي ما نقلناه هنا في آيات في عفوا بلا نقلتها بس فيكم مثلا عفوا مثلا بيقول مثلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مثلا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بيقول هو اللي يعلم وهو السميع العليم يعني بيجعل مستفسر دائما يؤكد القرآن الكريم السميع بالعليم. ليش يعني أنا نقلت في القرآن الكريم أكثر من 20 مورد يؤكد السميع بالعليم يقول السميع العليم السميع العليم السميع العليم في المقام
نفس تعبير القرآن والروايات بأنه السميع العليم أكيد مراه ونفسه ولا قال أنه عليم
وانتهى حبين نقطة حبين نقطة هذا قضى في حبين نقطة إن شاء الله بالجهة الخامسة الآن هذه الجهة الخامسة الجهة الأخيرة من البحث في المقام هي أنه إذا كان المراد من السميع العليم العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات لماذا لم يقل أيضا ماذا أنه عالم بالمشمومات وعالم بالشام بمعنى عالم بالمشمومات ولامس بمعنى العالم بالملموسات وضائق بمعنى العالم بالمتذوقات. ليش حرام وحال لا يعلم الله تعالى المتذوقات لا يعلم الملموسات لا يعلم الرائحات يعلم هذه الأمور ها؟ لماذا لم يرد في النص؟ لماذا؟ ما هي النقطة في المقام؟ في كلمات كثيرة مذكورة في كلمات العلماء فينا نحن نقسمها لقسمين يعني بالنسبة للإجابة والسلب يعني لماذا الله تعالى ركز على كلمة سميع بصير ولم يذكر ما سواها من الصفات؟ أما التركيز على السميع البصير فله نقطتان. النقطة الأولى أن السميع البصير هي أقرب تجعل الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى التأكيد الرغبة إلى الله تعالى لابد أن يكون ماذا أنه سميع بصير والحفظ إني معكما أسمع وأرى يعني شوف هذا التأكيد أن أنا شو مسدد لك أنا في المقام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى التأكيد على ماذا أنه ما تخاف أنا معك في المقام التسديد وإجابة الدعاء ومشاكل ذلك والحفظ والتوكل على الله يفضي أن الله تعالى شو سميع بصير. أهم صفتين بهم للإنسان أن يكون الله تعالى أن يكون يسمعني ويراني إذا نجيته رآني وإذا فعلته عفوا إذا نجيته سمعني وإذا فعلته رآني في المقام باعتبار أن السميع البصير أهم وصفين لخل الإنسان يتعلق وله رغبة بالله تعالى وله توكل على الله سبحانه وتعالى استعملها بخطبة الجمعة بيطلع جيد هذه وله خطبة وله علقة من الله سبحانه وتعالى يقال ماذا أنه يركز على فكرة سميع بصير. وأيضا هناك نقطة إلى علاقة بالرهبة لأنك أنت بتخاف متى من شخص إذا كان يسمع ويرى في المقام فضلا عن أنه يسمع السر والنجمة بلى ورسولين يكتبون يسمع السر يعني مش فقط أنه يسمع الكلام العادي يسمع أيضا السر في المقام. فإذا الله سبحانه وتعالى يركز على السميع البصير في الآيات لأجل نقطتين أجل الرغبة اللي هي من جهة التوكل والدعاء والرغبة إلى الله تعالى والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ويركز من جهة الرهبة واللي هي الخوف من المعاصي ومشاكل ذلك ذلك سميع بصير دائما تأتي مع هذا مع دعاء مع تخويف مع مشاكل ذلك في المقام مثل مثلا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعني هذا شو اسمه في المقام هذا بالنسبة للطرف الإيجابي أن لماذا ذكرت هذان الوصفان. أما إذا لماذا لم يذكر غيرهما من الأوصاف فقد ذكر العلماء ومنهم نفسه طبعا إذا بعضهم ذكر هذه الأوصاف مثل القاضي عبد الجبار قال أنه شام وضائق ولامس يعني ذكرها لهذه الأوصاف كما نقل عنه الشارح علام الشارح علام الحلي في تسليك النفس صفحة 149 نقل هناك عنه أنه نسب لله تعالى هذه الأوصاف لكن يقولون بأنه لم يوصف الله تعالى بهذه الأوصاف لأن هذه الأوصاف ظاهرة جدا في التجسيم يعني ما بتخليك ترغب إلى الله بتخليك تصور أن الله تعالى مباشرة ماذا أنه جسم في المقام لذلك هذا النهي عن توصيف هذه الأوصاف القاضي عبد الجبار كما نقل عنه في تسليك النفس 149 باعتبار أن هذه أوصاف لمس شم تذوق فيها مماسة عادة مشاكل ذلك الأمور هذه ذلك شو بيكون عندك مماسة للرائحة أو للطعم أو للشيء المقام ظاهرة في التجسيم قريبة للتجسيم فلم تذكر في الروايات لكن إذا بناء على اليد الإلهية سهلة تصير الأمور اليد الإلهية وأني في إلهي وما أدري شو إلهي بعد في أمور جيدة تحصل في المقام على فكرة فضل المتألهين ذكر هذا التوجيه أيضا في شرح أصول الكافي ذكر هو هذا بس أنا أقول جيد هذا الكلام بس هو يقول بيد الإلهية يعني بالنتيجة فليكن هناك حاسة إلهية ما ندريها ما شيء
قد سمع الله قول الذي تحاورك في زوجه تجادلك
الله يسمع تحاوركم
هذا يعني كأن التعبير عن السمع كأن علم خاص اللي هو تأكيد بأنه يعلم كل جزئية
لا ما لعله من باب تأكيد على علم الجزئيات لا بأس نحن مصنعين هذا يعني بس بعض علم يعني ما زال علما
بس مو علم الكليات
يعني يقولون بمعنى اللغة ليس علم الكليات وعلم بالجزئيات بس ساعتها القضية صح ساعتها كلامه لا علم الجزئيات حتى لو تكون موجودة بدك تقول يعني حتى علم الجزئيات يعني سامع إذا سميع إذا مسموع سميع إذا مسموع يعني حتى لو قلنا مثل عليم إذا معلوم سميع إذا مسموع ورد الروايات أيضا نعم
أقول نفس تمييز هذه الصفة استخراج السمع والبصر
لا التأكيد نحن تأكيد على تأكيد عليها يعني نفس شيء جديد هذا المفهوم الذي أحسن ما لم هذا بدنا نقوله نحن على كل حال هذا حاصل كلام في المسألة الخامسة المسألة نقرأ العبارة قال والنقر دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك واختلفوا في معناه فالذي ذهب إليه أبو الحسين أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع فأن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية وكذا غيرهما من الإدراك وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين وإما إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى صار زائد على العلم بني على العلم أكيد مثل ما ذكرناه عن المرتضى والجماعات المعتزلة قال صفة زائدة على العلم نحن قلنا أنه هي نفس العلم بس إني خلاف بين بعضهم البعض أنه علم صور ولا مو صور والله العالم تمهيد هذا بحث المسألة السادسة مسألة الكلام الإلهي تعرفتها بكفة المقدار تشعر إسا أنك ما أخذناش في اليوم على حدث بس أنه حتشعر أنه بأنه شيء خلص البحث يعني في المقام الحمد لله نحن هذا بحث المتكلم إن شاء الله تعالى غدا نقدم مقدمة تاريخية في المسألة من زمن متى حدثت فتنة الكلام وأصل الفكرة في المقام ونذكر تاريخ روايات الأئمة عليهم السلام كيف تعرضوا لهذه الروايات من زمن الصادق إلى زمن الهادي عليهم السلام بالترتيب بكل إمام كيف تعامل مع هذه الفتنة في المقام وبعد ذلك ندخل في هذا البحث بحث سهل إن شاء الله تعالى وبهذا البحث في مناسبة نذكره هي كيف حدث المذهب الأشعري كيف ولد متى ولد المذهب الأشعري هذه مناسبة نذكر كيف ولد المذهب الحمد لله رب العالمين
كان شيخنا القديم يقولون بأنه
والله